بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أحوال المسند إليه. يقول: ما هو المراد بقولنا أحوال؟ المسند إليه معروف، لكن مرادنا بأحوال ما هو؟ قال: الأحوال هي الأمور التي تعرض للمسند إليه. طبعا التي تعرض للمسند إليه من حيث أنه مسند إليه، متى ما كان مسند إليه، ما هو الشيء أو ما هي الأحوال التي تعرض له؟ مثلا الآن لما نقول مثلا زيد قائم، هنا بالنسبة إلى زيد ماذا يعرض له؟ تارة يعرض له الحذف، أين زيد أو كيف زيد، تقول قائم مثلا، يعني زيد قائم. وقد يعرض له التقديم، وقد يعرض له التأخير، وقد يعرض له التوكيد، وقد يعرض له أمور أخرى كثيرة سيأتي تفصيلها إن شاء الله. فهذا المراد بأحوال المسند، يعني الأمور أو الأشياء التي تعرض له حالة كونه مسند إليه، أي الأمور العارضة له، أي هنا شرح إلى أحوال من حيث إنه مسند إليه، يعني حالة كونه مسندا إليه، لا أنه تعرض له مطلقا. وإلا بالنسبة إلى مثلا رجل قد يكون مسند إليه، لكن في بعض الأحوال نتكلم في أنه اسم مفرد ثلاثي، هذا ما له علاقة بكونه مسند إليه، كونه اسم ثلاثي لا علاقة بأنه مسند إليه ما له علاقة. لكن لما نقول لا، نقول هنا مثلا كيف أنت، أقول مثلا بخير، يعني أنا بخير، فهنا أنا حالة كونها مسند إليه حذفها. وقدم المسند إليه على المسند لما سيأتي، سيأتي بيان السبب في تقديم أحوال المسند إليه على أحوال المسند. أما حذفه الآن يبدأ في تفاصيل هذه الأحوال. الحال الأول الذي ذكره هو الحذف. قد يحذف المسند إليه لأغراض ولأسباب. يقول هنا في هذا الباب، باب المسند إليه، قال: أما حذفه، حذف المسند إليه، وأما في باب المسند قال: أما تركه. عبر في المسند بالترك وفي المسند إليه بالحذف، لماذا؟ طبعا هذا الواحد يستفيد منه أنه لما يريد أن يعبر في كتابة، في خطابة، في إنشاء كلمة مثلا، يكون تعابيره دقيقة، يكون تعابيره دقيقة جارية على مقتضى قواعد البلاغة. يقول الفرق هنا لما نقول حذف يعني كان موجود ثم حذف، هذا معنى الحذف، حذف الشيء يعني أول موجود ثم طرحنا. أما الترك مو معلوم، قد يكون أساسا مو موجود، ما جئنا بتركنا. فيقول بالنسبة إلى المسند إليه لأنه أساس في الكلمة، في الكلام عفوا، ووجوده سابق إلى وجود المسند، أول يوجد مثلا زيد حتى يتصف بالقيام، مو صحيح؟ أول زيد يكون موجود حتى يكون قائم، فالمسند مسند إليه سابق على المسند، فهو وجوده سابق، ووجود المسند إليه ضروري لوجود المسند، لكن وجود المسند ليس ضروري لوجود المسند إليه. ممكن يكون زيد موجود لكن القيام مو موجود، لكن هل ممكن يوجد القيام بدون أن يكون زيد، يعني قيام زيد بدون أن يكون زيد موجود؟ لا، لابد أن يكون، حتى يكون قيام زيد موجود لابد يكون زيد موجود، لكن ممكن يكون زيد موجود وقيام زيد غير موجود. فإذا بالنسبة إلى المسند إليه لما يحذف مع وجود المسند نفهم أنه كان موجود المسند إليه ثم حذفنا، ما هو الدليل على وجوده؟ أن المسند موجود، ولا يوجد المسند إلا بعد وجود المسند إليه. أما بالنسبة إلى المسند لما حذفنا ما في دليل أو ضرورة لكي لأن يكون موجودا فتركناه من الأساس. نعم متعلق عليه، أحسنت، ما في شيء مرتبط به أنه، فممكن تركه من الأساس. أما حذفه قدمه، قدم الحذف على سائر الأحوال، على التقديم، على الذكر، على التقديم، على التأخير، قدمه لكونه عبارة، لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به، معنى أنه حذف يعني ما جيء به. وعدم الحادث سابق على وجوده، يعني يقول الحذف عدم والأمور الأخرى مثل الذكر مثل التقديم مثل التأخير هذا وجود، والعدم سابق على الوجود. وعدم الحادث يعني عدم الحادث يعني الشيء الموجود الذي هو يعني مو واجب الوجود، الممكن الوجود، عدمه سابق على وجوده. هذا لماذا قدمه؟ لماذا عبر بالحذف ولم وهناك عبر بالترك؟ قال وذكره هنا بلفظ الحذف وفي المسند في هذه الطبعة التي عندي في صفحة 127 ذكره بلفظ الترك، قال وأما تركه يعني ترك المسند. لماذا خالف التعبير؟ تنبيها على أن المسند إليه هو الركن الأعظم، الركن الأعظم، لأن الكلام له ركنان، مسند إليه ومسند، ما هو أعظم الركنين؟ المسند إليه الشديد الحاجة إليه الذي الحاجة إليه أشد من ذاك، حتى إنه إذا لم يذكر، إذا لم يذكر المسند إليه فكأنه أتي به ثم حذف، يعني لا بد من وجوده. بخلاف المسند فإنه ليس بهذه المثابة، صحيح هو ركن في الكلام لكن مو أهمية مثل أهمية المسند إليه، فكأنه ترك من أصله، لأنه يمكن يوجد المسند إليه بدون وجود هذا المسند بخصوصه. وأما حذفه، أما حذف المسند إليه فللإحتراز عن العبث، بعض الأحيان ذكره عبث، ذكر المسند إليه عبث، فنحذفه لماذا؟ نحترز عن العبث حتى لا يحصل في الكلام عبث. العبث المراد منه ما هو؟ يعني ذكر الشيء أو فعل شيء بلا فائدة، فهنا يعني ذكر كلمة بدون فائدة عبث، فحتى لا يحصل عبث نحذفه. لكن عبث بناء على الظاهر، وإلا في الحقيقة هو ركن المسند إليه، ركن في الكلام، فذكره ليس عبث، لكن على حسب الظاهر، ظاهر من الكلام أن الذكر عبث. لماذا؟ لأنه هناك ما يدل عليه، الذي يظهر من الكلام فيه في الكلام ما يدل على المسند إليه، فإذا كان يوجد ما يدل على المسند إليه فكأنه مذكور، فلا داعي للنص بذكره أو التصريح بذكره. لذلك يقول بناء على الظاهر أنه لا داعي لذكره لدلالة القرينة عليه، قرائن الكلام، مثل الآن لما أقول كيف أنت تقول عليل، فظاهر الكلام دل على المسند إليه وهو أنا عليل أنا، فبعد لا داعي إلى ذكره، فذكره على حسب الظاهر عبث، وإن كان في الحقيقة يعني المسند إليه في الحقيقة ركنا من الكلام. فإذا إما أنه لا نذكره لكي لا نقع في العبث، أو تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ، لأن هناك الشيء، يعني الشيء يدل عليه إما باللفظ وإما بالعقل. الآن لما أنا أقول لك مثلا كيف أنت، تقول عليل، هنا في دليل عقلي يدل على المسند إليه، لأن أنا في مقام السؤال عنك، في مقام السؤال عن من؟ عنك أنت. فلما تقول عليل معلوم أنه يعني أنا عليل، ففيه قرينة أو دليل عقلي يدل على المسند إليه. عندنا دليل لفظي، تارة تقول أنا عليل، فأنا دليل لفظي يدل على المسند إليه. أيهما أقوى، الدليل اللفظي أو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي أقوى، لأن الدليل اللفظي لا يستغني عن الدليل العقلي، لأنه الآن لفظ بدون أن العقل يقول أن هذا المراد منه هو نفس المتكلم لا يفيد. اللفظ يحتاج إلى العقل، ولكن العقل لا يحتاج إلى اللفظ. لأنه الآن نزيد المسألة توضيح، يعني الآن لما أنا أريد أن أستدل، أن أذكر شيء عقلي، أن أذكر شيء عقلي، ممكن في أشياء عقلية ليست ألفاظ، مو صحيح؟ في أمور عقلية صرفة ليست ألفاظ، نحن ندركها، ندرك الأمور العقلية التي ليست ألفاظ، فممكن تكون أمور عقلية لا تحتاج إلى لفظ، لكن اللفظ لابد أن يكون العقل يؤكد معناه ويرشد إلى معناه حتى يتحقق لللفظ معنى وحقيقة وفائدة. يقول نحن الآن لما حذفنا اللفظ حتى أنا مثلا حذفت اللفظ حتى أوهمك أنني عدلت إلى أقوى الدليلين وهو الدليل العقلي، أقول أنا طبعا ممكن أقول أنا عليل، فاستخدمت إيش في الدلالة على المسند؟ الدليل لفظي. وقد أقول عليل فاستخدمت الدليل العقلي، عدلت، أوهمك أنني عدلت إلى أقوى الدليلين وهو الدليل العقلي. أو تخييل العدول، تخييل يعني إيهام السامع بأنني عدلت في الدلالة على المسند إلى أقوى الدليلين. ما هما الدليلين؟ من العقل واللفظ. هنا من بيان إلى الدليلين، مو إلى الأقوى، وإلا الأقوى هو العقل، فإن الاعتماد عند الذكر على اللفظ. إذا ذكرت المسند إليه قلت أنا عليل، اعتمدت على إيش في الدلالة على المسند إليه؟ على اللفظ. من حيث الظاهر، من حيث الظاهر أنه أنا اعتمدت على اللفظ، وإن كان أيضا لابد من أن أعتمد على العقل، لأن اللفظ بدون الدلالة العقلية لا يفيد. من حيث الظاهر وعند الحذف، إذا حذفنا المسند إليه وقلت عليل، فقد اعتمدت على دلالة العقل، وهو يعني والعقل أقوى لافتقار اللفظ إليه، لأن اللفظ يفتقر إلى العقل، اللفظ بدون العقل لا ينفع، لكن العقل ممكن، هناك أمور عقلية صرفة لا تحتاج إلى ألفاظ. وإنما قال تخييل، قال لماذا؟ أو إنما حذفه لتخييل العدول، لإيهام السامع أنني عدل. لماذا قال إيهام؟ لماذا لم يقل وأما حذفه فلبيان العدول؟ قال لتخييل، ما قال لبيان العدول، فهنا إذن ما في عدول وإنما إيهام العدول. قال تخييل لأن الدال حقيقة عند الحذف أيضا هو اللفظ، وإن كان أنا قلت عليل، لكن ما هو الذي يدل على المسند إليه؟ نفس اللفظ أنا، نفس لفظ أنا أيضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن، ففي الواقع أنا ما عدلت إلى العقل، وإنما بقي اللفظ هو الدال على المسند إليه، لكن لفظ مقدر محذوف. كقوله قال لي كيف أنت قلت عليل، تكملة البيت سهر دائم وحزن طويل. كيف أنت قلت عليل، أنا عليل، حذف أنا ولم يقل أنا عليل للاحتراز عن العبث، لأن داعي لمعلوم السؤال عني، أو للتخيل، تخيل العدول إلى أقوى الدليلين، للاحتراز أو والتخيل المذكورين فيما سبق. أيضا هناك أغراض أخرى لحذف المسند إليه، أو اختبار تنبه السامع عند القرينة. أنا الآن ذكرت قرينة على المسند إليه، أريد أن أنظر هل يتنبه أم لا، هل يتنبه هذا السامع أم لا. مثلا إذا كان حضر عندك صديق ويا شخص أنت لا تعرفه، فتقول لواحد، اثنين جاءوا صديقك وواحد آخر، أنت تخاطب زيد شخص ثالث، تقول وفي، أنت ما قلت من هو الوفي، هل هو صديقك الوفي أو الثاني هو الوفي، حذفت المسند حتى تشوف هذا السامع الذي أنت تخاطبه هل يتنبه. الآن أنت ذكرت إيش قرينة، أنه وفي، يعني من الذي وفي؟ صديق، معلوم الصديق هو الوفي، مو الأجنبي هو الوفي. هل يتنبه أنه المراد هو الصديق الوفي أم لا؟ أو اختبار، طبعا هذا أنت تريد تنظر فهم هذا الذي تكلمه، فتعمل مثل هذا التصرف أو هذا الحذف، أو لا تريد أن تختبر مقدار التنبه، تارة تختبر هل يتنبه أو لا يتنبه، تارة تعلم أنه فطن وذكي، لكن تريد أن تختبر مقدار ذكائه. كيف مقدار ذكائه؟ هنا مثل هذه القضية أيضا، إذا كان جاء اثنان كل منهما صاحب إليك، كل منهما صديق، لكن واحد أقدم من الثاني، فأنت تقول لواحد ثالث، تقول حقيق بالإحسان. الحقيق بالإحسان ما هو؟ الأقدم صحبة من غير الأقدم، طبعا الصديق حقيق بالإحسان، لكن الأقدم أكثر أجدر من غيره بالإحسان، فأنت حذفته حتى تختبر مقدار التنبه، تارة تختبر التنبه، تارة تختبر مقدار التنبه. أو أيضا غرض من أغراض الحذف، أو إيهام صونه عن لسانك، يعني حتى تبين أنك تصون هذا الاسم المبارك، هذا الاسم الشريف عن لسانك. أنت وكل إنسان قد أخطأ بلسانه، تقول هذا اللسان الذي جرت عليه الخطيئة من كذب أو سبيبة أو غيبة أو نميمة أو بهتان أو غير ذلك، هذا اللسان الذي جرت عليه الخطيئة لا يناسب أن أذكر به هذا الاسم الشريف، مثلا لفظ الجلالة، تعظيما وتنزيها لهذا اللفظ المبارك. أو إيهام صونه، أي صون المسند إليه عن لسانك تعظيما له، تقول مثلا خلقني في أحسن تقويم، خلقني عن الله، حذفت الله تعظيما له. أو عكسه، عكس يعني تركته صون اللسان عن ذكره، أي إيهام صون لسانك عنه، لماذا تصون لسانك عنه؟ تحقيرا له، تحقيرا له، مثل تقول أعوذ بالله منه، يعني من الشيطان، لا تذكر اسم الشيطان على لسانك تحقيرا له وصونا للسان. أو تأتي الإنكار، تأتي، ما هو معنى تأتي؟ يعني تيسر الإنكار لدى الحاجة. بعض الأحيان الإنسان تصدر منه كلمات، يريد أن مثلا يسب شخص أو يذم شخص لكن يخاف، فهو يريد أن يجعل له حماية، فماذا يقول؟ يقول فاسق فاجر. مثلا يشوف واحد يمشي يقول فاسق فاجر، ما قال زيد، ما ذكر اسم الشخص هذا. لو قال زيد، شوف انظر إلى زيد الفاسق الفاجر، وهذا ينكر إيش؟ لما واحد يمسك بتلابيبه يقول ليش تسب زيد؟ وش يقول؟ يقول ما سبيت، يقول لا أنا اللي توي سمعتك. لكن لما رآه قال فاسق فاجر، لو واحد مسك بتلابيبه قال لماذا تسب زيد؟ قال أنا لا أعني، أنا أعني واحد ثاني كان مار مثلا من ذاك الصوب. أحسن، الذي يؤذيني، أنا أقصد واحد يؤذيني مثلا، أو أعني واحد فاسق فاجر. فعند الحاجة مثلا، متى يحتاج الإنسان ينكر؟ إذا شعر أنه وقع في الخطر، مسك بتلابيبه مثلا. فلذلك يقول يتأتى الإنكار إذا ما ذكرت المسند إليه، أو تأتى الإنكار أي تيسره لدى الحاجة، نحو فاسق فاجر. متى؟ إنما يصح حذف المسند إليه في مثل هالمورد عند قيام القرينة على أن المراد زيد. ما هي القرينة؟ أنه مر لتوه ورأيته وأنت تنظر إليه وقلت فاسق فاجر، ليتأتى لك أن تقول ما أردت زيدا بل غيره، أردت واحد ثاني. أو تعينه، تحذف المسند إليه لأنه متعين معلوم. لما تقول مثلا خلقني في أحسن تقويم، معلوم متعين بعد، هل هناك خالق لي غير الله؟ ما في بعد، فلأنه متعين لا داعي لذكره. يقول هنا لماذا ذكر هذا التعين؟ بعد هذا نلحقه بالقسم الأول، العبث، الاحتراز عن العبث. الآن لما أنا أقول خلقني الله، بعد لا داعي لذكر لفظ الجلالة لأنه معلوم متعين، فإذا متعين يعني معلوم، إذا معلوم لا فائدة في ذكره، فذكره عبث. يقول لا، هنا إنما ذكر هالمورد التعين لأنه لو أدخل مثل هالحالة فيما سبق لكان فيه نوع سوء أدب. يعني كأنما إيش يصير؟ كأنما يصير هكذا، نحن حذفنا لفظ الجلالة لأن الذكر لفظ الجلال عبث، هذا في سوء أدب مع الله، فذكر الله ليس عبث، ذكره حسن على كل حال. لذلك جاء بها المورد، والظاهر أنه أن ذكر الاحتراز عن العبث يغني عن ذلك عن التعين، لكن ذكر التعين لأمرين، أحدهما الاحتراز عن سوء الأدب فيما ذكروا له من المثال، لأن المثال الذي ذكره ما هو؟ وهو مثال التعين، وهو خالق لما يشاء وفاعل لما يريد، أي الله سبحانه وتعالى، أي الله تعالى. فلو قلنا أن ذكر الله هنا عبث لكان في سوء أدب. هذا الأمر الأول الذي جعله يذكر التعين. الأمر الثاني هو التوطئة والتمهيد للآتي أو ادعاء التعين. تارة شيء متعين يعني لا يناقش فيه أحد، الله سبحانه وتعالى هو خالق لما يشاء، معلوم ما في جدال بيننا في هالمورد. لكن بعض الأحيان إنسان مو متصف بالصفة واقعا، لكن نحن ندعي أنها متعينة له، تارة أقول السلطان أو الأمير أو الملك وهاب الألوف. هنا وهاب الألوف هو مو معلوم أنه يهب الألوف، لكن أنا أدعي أنه هذا شيء متعين له، لا داعي لأن أذكر الملك أقول الملك وهاب الألوف، ما لداعي أقول الملك، معلوم لما أقول وهاب الألوف معلوم كل الناس تفهم أنه الملك مثلا، فهنا لماذا أنا حذفته؟ حذفت لفظ الملك من أجل أبين أن هذا شيء معلوم متعين. لما أقول هاب الألوف معلوم أنه الناس تعلم أنه هو الملك مثلا أو الأمير أو السلطان، فهذا إيش؟ ادعاء التعين. فهو أراد أن يبين إما التعين فنحذف للتعين أو لادعاء التعين أو ادعاء، والثاني التوطئة والتمهيد لقوله ادعاء التعين له للمسند إليه أنه متعين له هذا الشيء وهو هذه الصفة، نحو وهاب الألوف أي السلطان. هنا طبعا الألوف ممكن تكون عدد إلى الناس، يعني يهب الناس الكثيرين يهبهم الأموال طائلة، أو لا النقود، الألوف من الدنانير والدراهم. لكن المعنى الثاني الأول إذا جعلناه للناس يكون أبلغ وأفضل، لأنه قد إنسان يهب الألوف لاثنين، اثنين من حاشيته بس، ما في دلالة على أنه كريم يهب كل الناس، لكن لهذا يهب كل الناس. بالإضافة أنه إذا يهب جماعة قليلة وإن كان يهبهم الكثير، لكن هذا ما يدل على أن خيره يستفيد منه أكثر الناس، بخلاف إذا جعلنا الألوف للناس. يعني هذا طبعا مدعى أنه الناس يحبونه لكثرة ما من يعطيهم أو نحو ذلك. يعني إنما نحذف المسند إليه لأمثال ذلك، كضيق المقام عن إطالة الكلام، يعني الإنسان في حالة، هذه الحالة تستدعي أن لا يطيل الكلام، هذا معنى ضيق المقام، يعني المقام الذي هو فيه يستدعي ويسبب أن لا يطيل الكلام بسبب ضجر أو سآمة. ضجر إنسان ملان ما يريد إطالة كلام، طبعا الضجر والسآمة هو بنفس المعنى، لو قال بسبب ضجر أو مرض لكان أولى، لأن الإنسان قد لا يعني يريد أن يتكلم لأنه مريض، فهذا أيضا ضيق مقام. فيقول أو فوات فرصة، طبعا هنا فوات يعني خوف فوات الفرصة، ضيق المقام لخوف فوات الفرصة، لأن هناك فرصة غزال موجود، إذا بطيل الكلام ستفوت هذه الفرصة، سيفوت الغزال وسيهرب، فيخاف أن يفوت الكلام، يفوت الغزال فيقلل الكلام، فيقول غزال، يعني هذا غزال حذف المسند إليه. أو محافظ على وزن في الشعر، أو سجع أو قافية، طبعا معلوم الوزن يختلف عن القافية، الوزن يعني أن يكون مثلا بأحد هذه الأوزان البحور 16 مثلا، الآن فعول مفاعيل فعول مفاعل، هذا وزن. القافية هو آخر حرف، مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، ما هي القافية؟ اللام. فهنا قد بعض الأحيان يحذف لأنه حتى تستقيم القافية أو يستقيم الوزن، مثل هنا في قول الشاعر سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع، لو قال هو سريع إلى ابن العم اختل الوزن. فحتى يستقيم الوزن يحذف هو. وأيضا طبعا بالنسبة إلى السجع، السجع مثل القافية في الشعر، السجع في النثر، مثلا من طابت سريرته حمدت سيرته، لو قال حمد الناس سيرته وجاء بالمسند إليه وهو الناس لاختلت السجعة. أو نحو ذلك كقول الصياد، هذا قول الصياد هذا مثال إلى خوف فوات الفرصة، غزال الصياد ماذا طبعا هنا قول الصياد. كيف الصياد يقول غزال؟ هذا إذا كان يريد أن يغري الكلب أو النسر، يعني الجارح الذي عنده، يقول غزال، فينبعث الكلب ويصطاد الغزال. هذا قول الصياد، غزال، أي هذا غزال. وفي بعض النسخ كقولك للصياد، قولك أنت للصياد غزال حتى الصياد يصطاد هذا الغزال. وكالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين، هذا أيضا غرض من الأغراض التي بسببها يحذف المسند إليه. مثل جاء، يعني الآن أنا مثلا بيني وبينك عهد في شخص أنه نتوقع مجيئه، وبعدين جئت إليك وأنت في جماعة، أنا لا أريد أن أقول جاء زيد، أقول لك مثلا جاء، أن تفهم يعني جاء زيد، فحذفت المسند إليه لأنه لا أريد أن غيرك يعلم. وكاتباع الاستعمال الوارد على تركه، الاستعمال ورد على أنه يترك المسند إليه، فأنت تجري على نفس الاستعمال، مثل قولهم رمية من غير رامي، رمية هنا خبر، يعني هذه رمية من غير رامي، لو قلت هذه رمية صحيح صرحت بالمسند إليه، لكن أنت تريد أن تستعمل هذه اللفظة مثل ما ورد استعمالها. أو ترك نظائره، يعني اتباع الاستعمال الوارد على تركه، تار الاستعمال ورد على ترك نفس المسند فهل لفظة فهل جملة، تار لا ورد الاستعمال على مو ترك نفس الكلمة، ترك أمثالها، مثل الرفع على المدح أو الذم. لما أقول مثلا رأيت زيدا الكريم، هنا حذفت المسند إليه لأن هو الكريم، فهو حذفنا ورفعنا الكريم على المدح، يعني أمدح الكريم، هو الكريم. أو الذم، إذا قلت مثلا رأيت زيدا البخيل، البخيل مثلا، أو الترحم، اللهم ارحم عبدك المسكين، يعني هو المسكين. فهنا نظائر هالجمل يحذف منها المسند إليه، فلذلك نحن نحذفه أيضا. بعد أن فرغ من حذف المسند إليه، الآن يتكلم في ذكر المسند. لماذا بعض الأحيان نذكره؟ يقول هذا يذكر لأغراض، أولا الأصل، لأن المسند هو ركن في الكلام والمسند إليه ركن في الكلام، فالأصل أن نذكر الاثنين، فالمسند إليه إنما يذكر لكونه الأصل، والعدول عنه لابد أن يكون لغاية لحكمة لفائدة. وأما ذكره أي ذكر المسند إليه فلكونه، أي لكون الذكر ذكر المسند إليه هو الأصل، ولا مقتضى للعدول عنه، ما في شيء يسبب أننا نحذفه. فإذا ما في شيء يسبب نحذفه نذكره، إما هكذا هذا غرض لأنه هو الأصل ما في داعي لحذفه فنذكره. شيء ثاني أو للإحتياط، لضعف التعويل على القرينة، يعني الآن ربما يكون شخص لما أنت تريد أن تذكر القرينة ربما لا يفهم، فما تستطيع تعتمد على القرينة حتى يفهم هذا الشخص، لابد تنص على النزيد. لما تقول جاء، جاء من السفر، معلوم من الذي نحن ننتظره؟ زيد. فلما تقول جاء من السفر يعني جاء زيد، لكن أنت تحتمل أن هذا الشخص ما يلتفت. لذلك يقول أو حتى نحتاط. فالآن مثلا لما أقول لك أكرم، أو مثلا إذا جاءك فأكرمه، فأنا أريد تكرم زيد لعله أنت تفهم شخص آخر، فأنا أريد أن أحتاط لضعف التعويل أي الاعتماد، يعني ما يمكن أعتمد على القرينة، فالقرينة ضعيفة في إيصال المعنى إلى المخاطب. أو للتنبيه على غباوة السامع، يعني حتى أنه بعض الأحيان بعض الناس لازم توضح له كل شيء، فربما أنت عادي معه لكن تريد أنه أشخاص جالسين تبين لهم أن هذا ترى غبي، فتبين كل مسند إليه موجود في الكلام، تقول إذا جاء زيد إليك فأكرم زيد، وإذا قال لك زيد كذا فقل له كذا، وإذا رأيت زيد، يعني دائما تصرح بزيد حتى طبعا السامعين يفهمون أن هذا شخص غبي. أو زيادة الإيضاح، نعم يكون مو أغبياء لا شك، أما إذا أغبياء ما في فائدة. أو زيادة الإيضاح والتقرير، تقرير يعني تقرير الشيء، إيضاح الشيء يعني بيانه، تقريره يعني توكيده. وعليه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محل الشاهد فين؟ في أولئك. أولئك فيها توكيد، تقرير توكيد يعني، لنكررها. وفيها أيضا زيادة إيضاح، لأنه لو قال أولئك على هدى من ربهم هم المفلحون، قد واحد يقول هم المقصود بها أشخاص آخرين ليس هؤلاء الذين ذكروا في صدر الآية. أو إظهار تعظيمه، أذكر المسند إليه لأنني أعظمه لكون اسمه مما يدل على التعظيم، نحو أمير المؤمنين حاضر. الآن لما مثلا أنا أقول، ممكن أقول زيد حاضر، زيد حاضر، ذكرت المسند إليه، لكن هل كلمة زيد تدل على تعظيم الشخص؟ ما تدل. لكن لما أقول أمير المؤمنين حاضر، أو قال أمير المؤمنين مثلا، فحتى إنما أذكره لأبين عظمة القائل مثلا، فذكرت المسند إليه لتعظيمه. أو إهانته، أريد أن أهين الشخص فأذكره، بالعكس، لأن اسمه يدل على إيش؟ الضعة، أي إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على الإهانة، مثل السارق اللئيم حاضر مثلا. السارق اللئيم حاضر، السارق هذه مبتدأ وهو مسند إليه، فذكرته لأن لفظ السارق يدل على الضعة. أو التبرك بذكره، مثل النبي صلى الله عليه وآله قائل هذا القول، فأذكره من أجل إيش؟ التبرك بذكره بهذا الاسم المبارك. أو استلذاذه، لأن اسم المحبوب يبعث اللذة في نفس المحب، فيقول مثلا إيش؟ ليلى قالت كذا، ليلى قالت، يأتي باسمها لأنه يستلذ بذكرها. مثل الحبيب حاضر. أو بسط الكلام، حيث الإصغاء مطلوب، يعني بعض الأحيان الإنسان يحاول يختصر في كلامه لأنه هذا مستعجل، مو في يعني ما عنده وقت لكي يصغي إليك، فلا بد أن تختصر، مو صحيح؟ لكن ترى يقول لك يلا قول اللي عندك أنا حاضر أسمعك. فإذا كان هكذا ممكن وأنت تريد أن تطيل الكلام معه، لأن إطالة الكلام معه شرف، فإيش تسوي؟ تجيب المسند إليه، تصرح بالمسند إليه، مثل قول موسى عليه السلام قال هي عصاي وما تلك بيمينك يا موسى، يقول عصاي، بعد لا داعي أن يقول هي، لكن لماذا قال هي عصاي؟ هي صرح بالمسند إليه لأنه يريد أن يبسط الكلام مع الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام مع الله شرف عظيم، أي في مقام حيث الإصغاء مطلوب، أي حيث يعني في مقام يكون إصغاء السامع، إصغاء السامع يعني كون يصغي إلي مطلوب، لأنا أحب أن يصغي إلي، مطلوب للمتكلم. لماذا؟ لعظمته، لعظمة السامع وشرف السامع، ولهذا يطال الكلام مع الأحباء، وعليه يحمل هذه الآية نحو قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها، هنا في محل شاهد هي. وقد يكون الذكر للتهويل، التهويل يعني تخويف، نحو أمير المؤمنين يأمرك خوفا مثلا حتى يمتثل هذا ما يعصي، أو التعجب، يعني التعجب يعني إظهار العجب، لأن أمر عجيب، مثل إيش؟ مثلا أقول صبي قاوم أسد أو قاوم الأسد، هنا صرحت بصبي الذي هو المسند لأنه أمر عجيب، صبي يقاوم أو يقتل أسد، هذا عجيب. أو الإشهاد في قضية، يعني مثلا أنه أنا أريد أن أشهد شخص على أنني طلقت زوجتي مثلا، فإيش أقول؟ هند طالق، فأصرح بلفظ هند، ما أقول طالق، لا أصرح بهند، حتى بعدين لما يروح يشهد وياه يقول نعم أنا أشهد أنه قال هند طالق. أو التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار، يعني أقول زيد جاء، أذكر زيد، ليش؟ حتى لا تالي يقول لي لأن ما دريت أنت قلت لي جاء من السفر وأنا بنائي أنه عامر، لا أقول زيد جاء أسجل عليه حتى لا تالي ينكر يقول أنا ما دريت مثلا. وأما تعريفه إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.